أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو قام الاستصحاب على الحدوث، يعني قام الأصل عفوا الحدوث، قد يكون استصحاب أو أي أصل تنزيلي في البين، وأصل محرز في ذلك أو غير محرز وشك في البقاء، فهل يجري الاستصحاب أو أنه لا يجري؟ وقلنا تارة بدنا نجعل مركب الاستصحاب الشك في بقاء الحكم الواقع، فهنا يجري بلا أي إشكال، وأخرى يكون الشك في بقاء الحكم الظاهري، وهنا لا يخلو. إما أن يكون ذلك الأصل الذي قام على الحدوث أيضا قائم على البقاء، فلا شك في بقاء الحكم الظاهري حتى يجري الاستصحاب، أو أنه يكون مخصوصا فقط وفقط بالحدوث فيجري حينئذ الاستصحاب، كما فرضنا بالنسبة لأصالة الصحة بالنسبة لفعل الوضوء في البين أو فعل التطهير مثلا سبيل الأفضل، ثم شك في بقاء الطهارة نتيجة الشك في ملاقات الثوب حينئذ مع نجاسة أخرى، فنستصحب حينئذ بقاء تلك الطهارة بلا أي إشكال. هذا هو الاستثناء الذي أشار له الميرزا قدس سره في المقام، هذا الذي أفاده الميرزا. حينئذ نأتي للصور الأربعة التي تقدمت معنا في باب في فرض الأمارة، هذه بنفسها أيضا تأتي هنا في المقام. وحاصل هذه الصور الأربعة أنه تارة يقوم الأصل العملي حتى لو كان أصل غير محرم، يقوم على الحدوث فيما لو كانت الشبهة موضوعية، يعني لعلاج شبهة موضوعية، وأخرى لا، لعلاج شبهة حكمية. وعلى التقديرين، تارة يكون الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية كالشك في ملاقات الدم مثلا في البين، وأخرى يكون الشك في البقاء بنحو الشبهة الحكمية في المقام. فهنا أربع صور لنرى بمورد الذي يستقل حينئذ الأصل الإصحاب في الجريان بقاء، ولا يكون هنالك الأصل العمل الذي جرى حدوثا وعالج المشكلة حدوثا يجري حينئذ بقاء. فهل حينئذ يجري الاستصحاب فيما لو كان مركبه الشك في بقاء الحكم الظاهري مش الشك في بقاء الحكم الواقعي فيه؟ المثال الذي حينئذ نفترضه في المقام هو بأنه مثلا شك، يعني هكذا، بأن هذا الماء لاقى النجس أو أنه لم يلاقي النجس، هذا الشك ابتداء فيه، يعني نعلم أن الماء إذا لاقى عين النجاسة حينئذ سوف ينجس، وبالتالي حينئذ لا يصح الوضوء منه، أو لا يصح حينئذ إزالة النجاسة الخبثية عن الثوب به في البحر. فشككنا في ملاقاته مع النجس وعدم ملاقاته، أجرينا إصحاب حينئذ طهارة هذا الماء، ثم بعد ذلك غسلنا به الثوب الذي كنا على علم بنجاسته، واضح؟ فهنا الأصل العملي حدوثا جرى على الشبهة الموضوعية. ثم بعد ذلك هذا الثوب الذي طهر بماء شككنا بطهارته ونجاسته في البين نتيجة الشك في ملاقاته لعين النجاسة، فحكمنا بطهارته استنادا إلى قاعدة الطهارة وأصالة الطهارة، شك بأن هذا الثوب لطهر بذلك الماء هل لاقى حينئذ الدم أو لا. فالأصل الذي قام على الحدوث أصل جاري في الشبهة الموضوعية، والشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية فيها. وقد يكون لا، الأصل الجاري حينئذ في الحدوث حينئذ شبهة موضوعية، والشك في البقاء مش بنحو الشبهة الموضوعية وإنما بنحو الشبهة الحكمية حينئذ في البحر. كيف شككنا بأن هذا الماء لاقى عين النجس أو لا؟ أمنا حكمنا بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة، ثم بعد ذلك التفت، ثم بعد ذلك قطعا هذا الثوب لاقى المتنجس، ما في شبهة موضوعية، وإنما في عندنا شبه على مستوى الحكم في البيع، شكة على نحو الشبه الحكمية، أن الماء إذا العفن الثوب إذا ما لاق أو أي شيء إذا لاق المتنجس، هل حينئذ يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ بالفرضية بالصورة الأولى لا، شككنا بأنه لاق بعد ذلك الدم أو لم يلاق الدم، هنا بهذه الفرضية قطعا لاق المتنجس، قطعا لم يلاق النجس وإنما لاق المتنجس، وإنما الشك بأن هذا الثوب الذي حكمنا بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة التي جرت في السبب أعني الماء، والذي قد لاق المتنجس الآن، هل يحكم بنجاسته بقاء أو لا يحكم بنجاسته؟ هذه الفرضية الثانية. فيكون حينئذ الذي عالج الحدوث الأصل العملي ولو كان أصل غير محرز في البيت، لكنه عالج الحدوث تارة بنحو الشبهة الموضوعية، والشك في البقاء قد يكون بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو شككنا بملاقات الثوب للدم للنجاسة الأخرى، أو لا بنحو الشبهة الحكمية، كما لو شككنا بأن هذا الثوب الذي لاقى المتنجس ينجس أو أنه لا ينجس إلا إذا لاقى عين النجاسة في البيت. هذه في الشق الأول بهالفرضيتين فيها، هنا لا شك ولا إشكال يجري إذن القصة. ليه؟ التفت مرة بدك تستصحب عدم الملاقات مع النجاسة الأخرى، إذا أصل موضوعي إذن ما إلناش مدخلية، وإذا أركانه تامة ومش بحاجة إلى شيء. مرة أخرى لا، بدك تستصحب نفس الطهارة التي ثبتت حدوثا، يعني هذا حينئذ الثوب لم يكن متنجسا في البين لملاقاته للنجس قط، وقد غسل بماء شك في طهارته ونجاسته في البين، فحكمنا حينئذ بطهارة الماء، فجرى الأصل في السبب في البين حدوثا، وبالتالي حكمنا بطهارة الثوب. ثم شككنا بأن هذا الثوب الذي حكمنا بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة التي جرت في السبب الذي هو الماء، شككنا بأن هذا الثوب هل لاقى الدم أو لم يلاقى الدم، فيك تستصعب عدم الملاقات مع الدم بلا شبه النفي، وفيك تجي لنفس حينئذ الطهارة التي كانت ثابتة لهذا الثوب حدوثا ببركة أصالة الطهارة التي جرت في السبب الذي هو الماء، حيث يشك في بقائها نتيجة الشك في أن هذا الثوب لاقى حينئذ الدم النجاسة الأخرى أو لم يلاقى حينئذ الدم، فنستصحب حينئذ طهارة ذلك. ليش؟ لأن غاية طهارة ذلك الثوب هو ملاقاته لنجاسة أخرى، لأن إذا لاقى نجاسة أخرى تلك الغاية حينئذ انتفت في البين، فتستصحب حينئذ طهارة ذلك الثوب ما لم تعلم ملاقاته حينئذ مع النجاسة الأخرى في البين. هنا يجري حينئذ الإصحاب بلا أي إشكال، ويكون مركب الإصحاب الشك في بقاء الحكم الظاهري، مو فقط وفقط الشك في بقاء الحكم الواقعي، الشك في بقاء الحكم الظاهري، لكن حيث لا يجري في المقام إلا الإصحاب حينئذ في البيع، وما فيش عندنا حينئذ أي شيء آخر. بالفرضية الثانية وهو أن يكون الشك في البقاء بنحو الشبه الحكمية، كذلك الحال عينا بها، هذا الثوب حينئذ كان نجسا واضح، وكان لدينا ما يشك في طهارته ونجاسته، فحكمنا بطهار ذلك الماء إسنان إلى أصالة الطهر، ثم شك في بقاء حينئذ طهار ذلك الثوب نتيجة الشك بأنه إذا ما لاقى المتنجس هل يحكم بنجاسته أو لا. في عنا كبرى أنه إذا لاقى النجس ينجس الثوب، لكن إذا لاقى المتنجس ينجس أو لا ينجس في قلبه، يعني ببار أخرى المتنجس الأول هل ينجس أو لا ينجس مثلا، فشككنا بذلك على نحو الشبه حينئذ الحكمي في المقام. هنا حينئذ نجري استصحاب بقاء تلك الطهارة، كنا على يقين بطهارة ذلك الثوب، أو فقل أن الأصل لما عالج الحدوث بنحو الشبه الموضوعية وحكمنا بطهارة الماء المغسول به هذا الثوب، وبالتالي حكمنا بطهارة هذا الثوب طهارة سبب وطهارة مسبب في قلبه، بعد ذلك شككنا في نجاسة ذلك الثوب الذي حكمنا بطهارته نتيجة ملاقاته مع المتنجس، والشك بنحو الشبه الحكمية أن الملاقات مع المتنجس هل توجب نجاسة الثوب أو لا، فنستصحب حينئذ طهارة الثوب بلا أي إشكال في البحث. هذا إذا كان الأصل جرى حدوثا وعالج الشبهة الموضوعية. قد يجري الأصل حدوثا ومش يعالج الشبهة الموضوعية، إنه يعالج الشبهة الحكمية حينئذ في البيان واضح، ميل الفرضية التي حينئذ تتأتى في البقاء. مثال ذلك ما لو جئنا لماء وتوضأنا به في البيان، بعد ما توضأنا بالماء شككنا بأنه هذا الماء كان طاهرا أو أنه لا كان حينئذ نجسا في البيان، واضح. بس بعد الفراغ عن الوضوء وقبل الشروع في الصلاة، هنا قطعا وجزما قاعدة الفراغ حينئذ تجري لتحكم حينئذ بصحة وضوئك، وأنه هذا الوضوء حينئذ قد أتيت به على الوجه الصحيح، لأنه الشك بالتالي في صحة الوضوء نتيجة الشك في طهارة ونجاسة حينئذ الماء، بمعزل عن أنه جلت أصلت الطهارة بالنسبة للماء وحكمنا بطهارة الماء، وبالتالي حكمنا بصحة الوضوء في البين استنادا إلى طهارة الماء في ذلك. لا، أنت حين الوضوء كنت أذكر منك بعد الفراغ حينئذ عن الوضوء في البين، فأي شك حينئذ في شرائط وأجزاء وأبعاد الوضوء بعد الفراغ عنه أنت حين العمل أذكر منك بعد الفراغ حينئذ عن العمل، فتحكم بصحة وضوئك بمعزل أن الماء طاهر أو ليس حينئذ بطاهر في البحر، واضح؟ هاي الفرضية التي تأتي. ثم يكون لدينا الشك حينئذ في البقاء، وهلأ بنحو الشبهة الحكمية في البحر، كيف؟ وذلك ما لو خرج منه المذي وشك في أن المذي خرج منه المذي وشك بأن المذي يكون ناقضا حينئذ الوضوء، قطعا البول ناقض للوضوء، قطعا المني ناقض للوضوء في البحر، لكن شك بأن المذي ناقض للوضوء أو ليس بناقض، ترى بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى لا بنحو الشبهة الموضوعية أنه أصلا خرج هذا المذي أو لم يخرج فيه حينئذ في البحر، واضح. فهنا وقت بدك تيجي تدخل حينئذ في الصلاة ما في تستند إلى قاعدة الفراغ التي حكمت فيها بصحة الوضوء في البيت لتحكم بصحة الصلاة من ناحية الشك في ناقضية المذي للوضوء في البيت، وبالتالي عدم صحة الدخول في صلاة توضأت واقترن وضوءك أو بعض الوضوء قبل الشروع في الصلاة أو في أثناء الصلاة بخروج حينئذ المذي منك في البيت، واضح بهذه حينئذ الكيفية. فهنا حينئذ قاعدة الفراغ قطعا هنا لا تجري، لأنك أنت بأثناء الصلاة لا معنى لأن تجري قاعدة الفراغ، لكن فيك تستند حينئذ إلى الإصحاب في البيت، ويكون مركب الإصحاب حينئذ هو الحكم الظاهري، وبالتالي الحكم بصحة الوضوء وكونك على طهارة حدثية ظاهرية في البيت استنادا حينئذ إلى قاعدة الفراغ التي جرت حينئذ ابتداء وحكمت لك بصحة وضوئك بمعزل أنه الماء طاهر أو ليس بطاهر في البيت، يشك أنك بعدك الآن على طهارة حدثية، حتى مع الشك بكون المذي قطعا أنت خرج منك المذي، ولكن تشك بأن هذا المذي الذي خرج منك يكون ناقضا للوضوء على حد ناقضية البول والمني أو لا يكون ناقضا للوضوء، فتستصعب حينئذ بقاء تلك الطهارة الحدثية الظاهرية في البيت، ويكون مركب الإصحاب حينئذ ذلك. هذا على الشقة من الشك في أصل خروج المذي اللي هو شبه موضوعي، أو لا الشك في ناقضية المذي للوضوء مع علمك بأن الذي خرج حينئذ المذي هنا حينئذ يجري الإصحاب حينئذ بلا أي إشكال. ففي هذه الشقوق يجري الإصحاب ويكون مركب الإصحاب حينئذ الحكم الظاهري الذي يشك به بقاء في المورد الذي لا يكون حينئذ الأصل الذي جرى حدوثا يجري بقاء، وإنما الذي يستقل في الجريان بقاء حينئذ الإصحاب ليس إلا ويكون مركبه ذلك الحكم الظاهري الذي ثبت حدوثا ببركة الأصل، سواء كان هذا الأصل الذي جرى عالج موضوعا شبه موضوعي أو عالج حينئذ شبه حكمي، على كلا التقديرين يجري الإصحاب في إلا في صورة واحدة لا يجري فيها حينئذ إصحاب مع الشك في بقاء الحكم الظاهري، إذا كنا نقطع حينئذ بعدم بقاء ذلك الحكم الظاهري في البحر. والمثال المدرس الذي يفرض له في المقام مسألة ما لو كان لدينا ماء كر واقع، في عندنا ماء بالخارج موجود فعلا 377 أو 378 كيلو، واضح أو دي فعلا موجودين عندنا بالخارج، أخذ غرفة واحدة بمقدار يسير حينئذ من ذلك الماء، يعني صار يغرف منه بشكل شوي تدريجي. الغرفة الواحدة لهذا المقدار اليسير الذي لا يضر في الوحدة العرفية ما بين الماء قبل الغرفة والماء بعدها حينئذ الغرفة، هنا لا شك ولا إشكال يجري الصفاء. يشك بعد ما أخذت منه هالغرفة، يشك أنه هذا الماء بقي كرا على كريتي. الكرية هي حكم وضعي في الكرية، الحكم بكرية الماء هذا حكم وضعي. يشك في بقاء الكرية وعدم بقاء الكرية، فنستصعب حينئذ كرية الماء فيها. هذا مش عندنا مشكلة، بس ابتداء شو كانت عندنا الكرية؟ كانت كرية واقعية، كرية نقسم بالله انها كرية شو موجودة للماء 378 كيلو حاصلين بلا شك. بعدما أخذت حينئذ الغرفة يشك في بقاء الكرية وعدم الكرية، ثبتنا الكرية بقاء شو ببركة الاستصحاب، بتكون كرية ظاهرية وكرية تعبدية وببركة الاصحاب في المحل. لهم ما في عندنا شيء، هون بده يجي. ثم بعد ذلك إمنا من الماء الكر استصحابا، مش الكر واقعا، بالأول كان كرا واقعا، إمنا منه غرفة لا يضر حينئذ هذه الغرفة في الوحدة العرفية بين الماء قبل الغرفة والماء بعد الغرفة. كل من بيشوف انه هيدا نفس الماء، نفس الماء كما وحجما ونوعا وشو الى اخره، هيدي الغرفة لا بتقدم ولا بتأخر. فالوحدة حينئذ موجودة في بين القضية المتيقنة والمشكوكة، فاجح حينئذ اصحاب الكرية. بس اللي بيثبت لك هي بعد ما جرى الاصحاب مش كرية واقعي وانما كرية ظاهرية اصحابي. هلا بعدين جيت انت بدك تقيم ايضا شو غرفة اخرى، واضح. هلا الغرفة الثانية يمكن بتقيم بمقدار لو ضم الى المقدار الاول قطعا كرية واقعية ما بقى في يعني. قيمت مقدار مثلا غرفة ثانية او كذا غرفة بعدين لو ضمت الى الغرفة الاولى قطعا تنتفي شو الكرية الواقعية. لكن ما بين الكرية الظاهرية اللي ثبتت ببركة الاصحاب وبين هذه الغرفة الوحدة حينئذ موجودة فيها، يعني بتقيم ترجع مثلا غرفة أخرى من هذا الماء تشك معه بشو ببقاء تلك الكرية منية مش الواقعية، أحسنت، الإصحابية الظاهرية في قلبك. فهنا هل يجري الإصحاب حينئذ لبقاء تلك الكرية والتعبد لبقائها أو لا؟ هنا من لح يكون مركب الإصحاب مش الكرية الواقعية، ليس الشك في الحكم الواقعي وإنما الكرية الإصحابية والظاهرية، يعني حينئذ الشك في الحكم الظاهري. هنا يجري الإصحاب أو لا يجري في المقام؟ الجواب عن ذلك الإصحاب لا يجري. ليه؟ للقطع، لأنه لابد حتى يجري الإصحاب الشك في بقاء حينئذ مركب الإصحاب ومصاب الإصحاب سواء كان حكما أو موضوعا في البين، الشك في بقاء مثلا الكرية، هنا تقطع بعدم بقاء الكرية. ليه؟ لأن الغرفة الأولى ما بين الكرية الواقعية والكرية الإصحابية هذه ما ضرت حينئذ في الوحدة ما بين المائين قبل الغرفة وبعد الغرفة، لكن الغرفة الثانية التي انضمت الغرفة الأولى التي جاءت عقيب حينئذ الغرفة الأولى هذه حينئذ تضر حينئذ في ذلك وتقطع معها بعدم بقاء الكرية الواقعية وبانقضاح الكرية الواقعية حينئذ في البين. فبالتالي حينئذ سوف لا يجري الإصحاب. ليش؟ المشار جريان حينئذ الإصحاب أو أي حكم ظاهري هو حينئذ لا تقطع حينئذ بارتفاع موضوعي في البين، هنا تقطع بارتفاع موضوعي للقطع بأن لا كرية حينئذ واقعية بعد هاتين الغرفتين حينئذ في البين. الغرفة الواحدة ما ضرت حينئذ بالوحدة وبأن هذه الماء بعد الغرفة هو نفس الماء قبل حينئذ الغرفة البين، بس الغرفة الثانية التي تنضم إلى الغرفة الأولى حينئذ هذه تقضح بتلك الكرية الواقعية وتقسم بأنه بعد ذلك ما في عندنا كرية. إذا ما في كرية ليش بدك تجري حينئذ؟ لا معنى لأن يجري الإصحاب، وبالتالي لا شك في بقاء الكرية الظاهرية الإصحابية لحتى يجري حينئذ الإصحاب. الحاصل من هذا الكلام، الحاصل من هذا الكلام وهو أن الاستصحاب يجري عند الشك في البقاء سواء كان مركبه ومصبه الحكم الواقعي أو الظاهري. نحن هون بدنا الحكم الظاهري لكن بشرط الأول اللي هو أن لا يكون الأصل الذي أثبت الحكم الظاهري حينئذ يعني أثبته حدوثا يثبته أيضا شو بقاء. ليش؟ لأنه لا يبقى لدينا شك في البقاء. ليش؟ لأن ذلك الدليل الذي تكفل جعل الحجية لهذا الأصل في البين حدوثا تكفل جعل الحجية له مقام واستمرار، فبالحدوث دل حينئذ على مثلا الطهارة مثل مثلا أصالة الطهارة أو أصالة الحل، وبالدلالة الالتزامية دل على بقاء واستمرار حينئذ تلك الطهارة أو الحلية حينئذ بقاء، ما عندك شك في بقاء الحلية، ما عندك شك في بقاء الطهارة لحتى يجري الاصحاب ويكون مركبه حينئذ الطهارة، الشك في الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية. نعم بدك تجر الاستصحاب فيما لو كان مركبه مصبه الطهر الواقعي، هذا مطلب آخر. إذا تمت أركان الاستصحاب تجري، والفرض أنه ما في عندك يقين بالحدوث في البيت، اليقين بالطهارة الواقعية أو اليقين بالحلية الواقعية في البيت. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو أن يكون بدك تجري هذا الاستصحاب أن ينحفظ موضوعه، أن لا تقطع بارتفاع حينئذ موضوع الاستصحاب في البيت. يعني لابد أن يكون عندك شك في بقاء حينئذ الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية في الباب، وبالتالي أن لا يكون هنالك قطع بارتفاعها. بهذين القيدين حينئذ يمكن أن يجري الاصحاب ويكون مركبه الطهارة أو الحلية الظاهريتين حينئذ في البين بلا إشكال، كما أفاد الميزة قدس سره. ومن دون ذلك حينئذ من الواضح أنه لا يجري ولا يستقل حينئذ بالجريان. ليش؟ إما لأنه للقطع بعدم موضوعه كهي الصورة الأخيرة، أو لا لأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية لأصالة الحل أو لأصالة الطهارة هو اللي حدوثا يتكفل جعل الحجية لها بقاء، ساعتها مش بحاجة إلى إجراء الاستصحاب الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية حينئذ بقاء، لأنه في شيء حينئذ يغني ويكفي حينئذ عنه في البيت. والطهارة الواقعية إذا تمت أركان التجري وإذا مت، أو الحلية الواقعية إذا مت، لأنه أحد أركان الأساسية هو اليقين بالحدوث أو الثبوت السابق، هذا حينئذ غير متحقق في فرض قيام الأصل العملي على الحدوث الحلية أو الطهارة حينئذ في البيان. هذا حاصل وخلاصة ما يرتبط في هذا التنبيه، وهو ما لو لم يكن الحدوث محرز باليقين، إنما محرز إما بأمارة أو محرز بأصل عملي. المحاولات الأربعة اللي تقدمت للجواب اللي ذكرناها في البين، وبالنسبة للأصل العملي ما تقدم فيه ما يغني. المهم الآن تطبيق وتنبيه آخر من تطبيقات الإصحاب، وهو استصحاب الكلي. اللي عندك استصحاب الكل القسم الأول والكل القسم الثاني المردد بين الفرد القصير والطويل في البين، وعندك استصحاب الكلي القسم الثالث اللي هو من أهم تنبيهات وتطبيقات الإصحاب على ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.